بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على منظومة نيل السول في تأريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. ينعقد هذا الدرس على إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووفقنا الله والقائمين عليها والسامعين والحاضرين لما يحبه ويرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وهذا أوان الشروع في القراءة والتعليق على أصل النظم، وذلك بعد أن قدمنا في المجلسين الماضيين الكلام على الناظم والكلام على المنظومة، وذكرنا أيضا مقدمة مختصرة عن علم التاريخ والسيرة وبعض المباحث التي ربما تكون مهمة من جهة المصادر التي تؤخذ منها هذه أو هذين الذي يؤخذ منها هذان العلمان. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شروع منه في الدخول في المنظومة بالابتداء بالبسملة، على قول جماهير أهل العلم من أنه لا مانع من الابتداء بالبسملة في أول النظم والشعر إذا كان حسنا. وحجتهم في هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قد حسنه طائفة من أهل العلم: الشعر كالكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، مع ما جاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم استمع الشعر، وأدلة أخرى تدل على هذا المقام. إلا أن بعضهم أيضا جوز هذا، أي الابتداء المنفصل للنظم بالبسملة، ولم يجوزه فيما إذا أدخل في أصل النظم، كما هو قول بعض شيوخنا، وهذا لا دليل عليه أيضا، وقد استعمله طوائف من أهل العلم. قال الشاطبي في ألفيته: بدأت ببسم الله في النظم أولا. والناظم رحمه الله تعالى في نظمه للسلم قال: أبدأ بسم الله مستعينا. فلا مانع، والبسملة مباحثها كثيرة، إلا أن مرجعها في هذا المقام إلى أمرين اثنين، هما من أهم ما ينبغي أن يعنى به من يلفظ هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وهما أن البسملة استعانة بكل اسم لله جل وعلا، فالمبسمل القائل بسم الله مستحضر لاستعانته بالله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات. وهذا مأخوذ من الباء، باء الاستعانة، وهذا قول أئمة السنة خلافا للمعتزلة الذين جعلوها للمصاحبة. ومأخوذ أيضا من الاسم المضاف، لأن الاسم المضاف يدل على العموم، فالاسم هنا مضاف إلى الله جل وعلا، فدل على أن المسمي يسمي بكل اسم لله تبارك وتعالى، ومثله المفرد إذ يضاف، أي في العموم. والأمر الثاني مما ينبغي أن يعنى به اللافظ بهذه الكلمة العظيمة، أنه مستحضر للبركة الواقعة بأسماء الله تبارك وتعالى، فإن ذكر اسم الله عز وجل على الأمور بركة لها وفيها ومعها، ففيها التيامن بذكر أسماء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالبسملة دائرة على الاستعانة والبركة، أي على طلب حصول الإعانة من الله سبحانه وتعالى وحصول البركة على ما يبتدئ به المبسمل. تكلم العلماء كثيرا على متعلق الجار والمجرور، وأن متعلق الجار والمجرور هل هو الاسم أو الفعل؟ فالبصريون على أنه الاسم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وظاهر انتصاره له في كثير من كتبه رحمه الله، لأن الأسماء فيها استمرار وقوة. أو بين أن المتعلق فعل محذوف مختص عام مختص، وهذا قول الكوفيين، انتصر له الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأصل في الأعمال للأفعال. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: بسم الله مجريها ومرساها. هذه خلاصة مقتضبة جدا فيما يتعلق بالبسملة، والابتداء بها منهج قرآني، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على كتابتها في أول المصحف كما هو معلوم، كما أنها جزء آية من سورة النمل باتفاق أمة الإسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنها ليست آية فاصلة بين الأنفال وبراءة، بين الأنفال وبراءة، أيضا باتفاق أهل الإسلام وما كتب في المصاحف. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في النظم، وابتدأه بعد الابتداء الحقيقي بالبسملة بالابتداء الإضافي كما يقولون بالحمدلة، فقال: الحمد، وألفيه للجنس لاستغراق جميع أنواع المحامد، والحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. هذا أحسن ما قيل في تعريفه، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وانتصر له تلميذه ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، وفرق بين الحمد والثناء وبين المجد أيضا، بأن أول الذكر حمد، بأن الحمد هو أول الذكر، فإذا زيد فيه كان ثناء، فإذا زيد في الثناء كان تمجيدا. واحتج على ذلك كما في كتابه الوابل الصيب بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: قسمت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، يعني ذكر، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ونظمت هذا لتسهيله بقولي: الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارقي، إن كرر الحمد فذا الثناء، أو زيد فالتمجيد فالدعاء، دليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم. واللام في قوله لله هذه لام الملك والاستحقاق والاختصاص، فالمالك للحمد كله، والمختص بالحمد كله، والمستحق للحمد كله هو الله جل في علاه، فهو المحمود على ربوبيته بكل ما تضمنه معنى اسم الرب وبكل ما تضمنته صفة الربوبية، وهو المحمود على إلهيته بكل ما تضمنه اسم الله وبكل ما تضمنته صفة الإلهية، وهو المحمود على قدره تبارك وتعالى بكل مراتبه علما وكتابة ومشيئة وخلقا، وهو المحمود جل وعلا على شرعه الذي شرعه لعباده تبارك وتعالى بما فيه من الكمال وأحسن التفصيل. فهو المحمود تبارك وتعالى من كل وجه، حمد نفسه وأمر عباده بحمده. المهيمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والله أيضا اسم من أسمائه جل وعلا، بل قيل إنه هو الاسم الأعظم، وهو الدال على إلهيته تبارك وتعالى، ومرجع الأسماء إليه، فإنه يقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والملك من أسماء الله، وهكذا. والمهيمن أيضا اسم لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في كتابه، ولم يرد إلا في موضع واحد من القرآن في سورة الحشر: المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والمهيمن في أسماء الله تبارك وتعالى المطلع على كل الأمور ظاهرها وخفيها وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل في علاه. فأسماؤه تبارك وتعالى كلها دائرة على هذه المعاني، إلا أن كل اسم من أسمائه جل في علاه دال على أكمل الوصف وأحسنه. فاسم المهيمن أيضا يدل على مطلق الرقابة وعلى الحفظ وعلى القيام على الخلق وعلى الشهيد عليهم جل في علاه. فكل شيء خاضع لسلطانه تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: الأحد. والأحد أيضا من أسماء الرب تبارك وتعالى. الأحد من أسماء الرب تبارك وتعالى. أما في القرآن فقد جاء منكرا، كما في قوله جل في علاه: قل هو الله أحد، في سورة الإخلاص، وهذا أيضا في موضع واحد لم يتكرر: قل هو الله أحد. وجاء في السنة معرفا كما في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وأنا الله الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد، إلى آخر الحديث. والواحد والأحد من أسماء ربنا تبارك وتعالى، فهو أحد وهو واحد. قل هو الله أحد. والأحد كما ذكرت لك قبل قليل، والواحد جاء مكررا و بكثرة اقترن، يعني بكثرة في مقابل وجوده، اقترن باسم الله سبحانه وتعالى القهار. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى بما لا يعني لا يقتضي البسط في هذا المقام الفرق بين الواحد والأحد، محله كتب الاعتقاد، لكن كما سيأتي التنبيه على قولي على استهلال الناظم بهذه الأسماء، سنبين شيئا من ذلك. باري البرايا، الباري يعني الخالق جل في علاه، ومن معاني، ليس هو الباري، إنما هذا من باب التقريب، فإننا لا نفسر الاسم بالاسم، وهذا من الغلط الذي يقع في كثير من التفسير والبيان لأسماء الله تبارك وتعالى. فالباري اسم دال على الإنشاء وأصل الخلق، وعلى أنه سبحانه وتعالى مبدئ الخلق وهذا في أسمائه سبحانه وتعالى، كما عرفنا قبل قليل. وإنما أردت أن أنبه على أن طائفة من أهل العلم، وإن كان قد وقع أيضا في كلام طائفة من السلف، ربما فسروا الاسم بالآخر، ولكن هذا لا يريدون نفي ما زاد على المعنى الذي يدل عليه الاسم، المعنى الزائد الذي يدل عليه الاسم. فهو سبحانه وتعالى باري البرايا، والبرايا هم الخلق جميعا، لا إله، فهو باري البرايا جل في علاه، باري البرايا الذي خلق الخلق كلهم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الباري. قال الناظم أيضا، جاء في القرآن البارئ الخالق البارئ المصور، البارئ المصور، وهو بما تقدم معنا من المعنى. ومن ذلك يعني في جاء كما قلت في موضع واحد من القرآن، والله الخالق البارئ المصور. فهو بارئ سبحانه وتعالى لهذا الخلق. والبرء خلق على صفة، وهذا الذي عنيته بأنه لا يفسر الاسم بالآخر، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء كما قاله طائفة من أهل العلم. لماذا؟ لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، من قولهم برئت أو برأت من المرض. فالبارئ هو من معاني أو مما يدخل ضمن اسم الخالق تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم خصه بأنه في حق الحيوان، أو بأن لها اختصاص بالحيوان ما ليس لغيره من أسماء الله تبارك وتعالى. فيقال كما يقول الخطابي: خلق السماوات والأرض والجبال. ويقال: برأ الله السماء، كما يقال: برأ الله الإنسان وبرأ النسم. فهو الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته تبارك وتعالى. ومن دلالة اسمه البارئ جل وعلا أنه فصل بعض الخلق عن بعض، يعني ميزهم، ميز بعضهم عن بعض. ولدلالاته، لدلالات هذا الاسم معان أخرى. هنا يقول الناظم رحمه الله: الواحد، وهذا تقدم معنا قبل قليل، الفرد هذا من باب الإخبار، لأنه لم يرد اسم الفرد لله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة. وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الأسماء، لكن شرطه وضابطه أنه إذا احتمل مدحا وذما فإنه يستعمل في حقه تبارك وتعالى أوفى المدح وأكمل المدح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الأصفهانية، وذلك أن ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى كالمتكلم والمريد وما شابه ذلك، لأنه تكلم عن هذا الأمر عند كلامه في أول شرح الأصفهانية على هذه المسألة، على أن الاسم الذي يخبر به عن الله تبارك وتعالى هو المحتمل للمدح والمحتمل للذم، فيستعمل في حقه أكمل المدح وأكمل الذم. قال رحمه الله تعالى خاتما هذا البيت باسم الصمد، الصمد، والصمد من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد ورد أيضا في القرآن مرة واحدة: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تصمد إليه الخلائق، أو الذي لا يطعم الطعام أو لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وقد أطال العلماء رحمهم الله تعالى في الكلام على الصمد وما دل عليه هذا المعنى في استعمال العرب، وأن العرب استعملوه في الغالب في السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي تصمد أو يصمد إليه، فلا أحد فوقه في السيادة والشرف والسؤدد، كما قال قائلهم: ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وهذا من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن ما أطلقه العرب أو ما أطلقه العرب في هذا الاسم أنهم يريدون به مطلق السيادة، السيد العظيم، السيد العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف، فالذي كمل في الأوصاف والسيادة والمطلق الملك هو الله سبحانه وتعالى. الناظم رحمه الله تعالى كما رأيتم ابتدأ نظمه بالكلام على جمل من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا من براعة الاستهلال لهذه المنظومة، لأنه لما أراد أن يتكلم عن الخلق وبدء التأريخ وبدء الخلق وإنشاء الخلق أراد أن يتكلم بأعظم بيان وحجة وبرهان على الخالق الذي ابتدأ هذا الخلق كله، فأراد أن يعرفك بعض أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حتى تعلم أنك لن تعرف هذا الخلق على الحقيقة إلا بمعرفتك للخالق، وأن معرفتك للخالق لا يمكن أن تتأتى إلا بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا الكلام على هذه على هذه الأسماء وعلى هذه الأوصاف التي ذكرها الناظم مهم، ولكن لا نريد أن نطول في الكلام عليها، لأن محلها ما يتعلق بشرح أسماء الله تبارك وتعالى أبواب الاعتقاد، لكن نعلق على شيء منها بما يدل أو بما يقتضيه المقام، بما يقتضيه المقام. قال رحمه الله تعالى هنا: ذي العدل والحكمة فيما أبدعه، كما هو الحكيم فيما شرعه. هنا ذكر العدل لله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن اسم العادل لم يأتي أيضا لله تبارك وتعالى، وإنما جاء وصفه تبارك وتعالى بالعدل، أو بوصف أسمائه وصفاته، أو بوصف أفعاله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالعدل صفة من صفاته، دل عليه أيضا نفي الظلم مطلقا عنه تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. والعدل وضع كل شيء في محله دون زيادة ولا نقصان. ذي العدل والحكمة، من صفاته تبارك وتعالى الحكمة، ومن أسمائه سبحانه الحكيم، فالحكيم اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى، والصفة المشتقة منه هي الحكمة، ومن أسمائه أيضا الحكم، إن الله هو الحكم، فالسنة جاءت باسم الحكيم في آيات كثيرة: والله عزيز حكيم، وهو العزيز الحكيم، وسمى نفسه بالإضافة بقوله: بأحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين، ووصف نفسه بالحكم: له الحكم وإليه ترجعون. وقال مخبرا عن أوليائه: أنت تحكم بين عبادك. والحكم جاء في السنة في حديث أبي شريح لما قال له: ما أكبر أولادك؟ فقال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. فالحكيم والحكم له الحكم، له الحكم تبارك وتعالى كله، وله الأمر كله، وله الخبر الصدق كله، فهو الحكيم تبارك وتعالى الحاكم. هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. فالحكيم له الحكمة المطلقة، الحكيم جل في علاه له الحكمة المطلقة الكاملة، لا نقص فيها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وفي دلالة أسماء الله تبارك وتعالى الرجوع إليه في كل ما له من الخصائص، وما له من الحكم، وما له من التقدير. وقد اقترن اسم العليم باسمه سبحانه وتعالى الحكيم، واقترن به الخبير، واقترن به التواب، واقترن به العلي، واقترن أيضا به الواسع، اقترن به أسماء كثيرة، أيضا الحميد، اقترن بأسماء الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على معناه قوله سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. فالحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، كما أنه قد أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. ولهذا قال: فيما أبدعه، أي في الذي أبدعه، كما هو الحكيم فيما شرعه. فهنا ذكر الخلق وذكر الأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالإبداع هو الخلق، والأمر هو التشريع، فهو حكيم فيما خلق، حكيم فيما شرع. قال: لا شيء قبله لأوليته، كلا ولا انتهاء لآخريته. هنا جمع بين اسمي الرب تبارك وتعالى الأول والآخر، وهما من أعظم أسماء الرب تبارك وتعالى التي يحتاج إليها في هذا المقام، أعني في دراسة التأريخ. لأن المعرفة باسم الرب تبارك وتعالى الأول تبين لك أن الرب جل وعلا هو الذي ابتدأ هذا الخلق، وأنه العالم تبارك وتعالى بهم، وأن خبرهم إنما يؤخذ من جهته جل في علاه. واسم الأول والآخر ورد في محل واحد من القرآن، في أول سورة الحديد، في قوله تعالى: هو الأول والآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذين الاسمين أحسن تفسير وبيان، كما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل، حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولهذا قال الحافظ ابن جرير: الأول قبل كل شيء بغير حد، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وهذا من أجمع التفاسير أيضا، وقد دل عليه الحديث، ولكن هذا من باب التوكيد على المعنى. واسم الأول والآخر كما قلت لك من أجمع الأسماء التي ينبغي أن يعنى بها طالب علم التاريخ، لأنه ولا شك سيتعرض إلى بدء الخلق، وسيتبين هذا عندما نأتي على الكلام على بعض هذه الأمور. فإن الله جل وعلا هو الذي بدأ الخلق وأنشأه، وأحسن كل شيء خلقه تبارك وتعالى، والخلق كلهم محتاجون إليه، كلهم محتاجون إليه. كأنني الحديث حديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، جاء من حديث أبي هريرة، تذكرت الآن أنه جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، لكن أيضا ينظر في رواية سهل بن سعد لهذا الحديث. على كل حال، فإن اسم الأول لله تبارك وتعالى دليل على أن الله جل وعلا هو الذي أحدث هذا الكون وخلق هذا الكون، وأنه تبارك وتعالى لم يكن معطلا عن أسمائه وصفاته قبل خلق هذا الكون، كما يقوله غلاة الجهمية: ومن قلدهم. وإذا فهمت هذا فهمت ما يتكلمون عليه من مسألة ابتداء الحوادث أو تسلسل الحوادث في الماضي، وهي مسألة على كل حال كبيرة، لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن الله جل في علاه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأوليته عامة في كل ما له من الأسماء والصفات، فلا ابتداء لعلمه ولا لكلامه ولا لسمعه ولا لبصره ولا لأفعاله في ذاته، بل أفعاله تبارك، بل أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته كلها لها الأولية، فهو الأول جل في علاه. الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: كما هو الظاهر فوق كل شيء وباطن ما دونه يحول شيء. وقراءتها بالتخفيف تسهيل الهمز أفصح. كما هو الظاهر فوق كل شيء وباطن ما دونه يحول شيء، لا بأس بهذا، لكن التسهيل أقوى. هنا أيضا ذكر اسمي الظاهر والباطن، وهما جاء في نفس الآية في آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء تفسيرهما في نفس الحديث المتقدم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فوقه شيء في اسم الظاهر، وليس دونه شيء في اسم الباطن. اسمه الظاهر من لوازمه كما يقول الحافظ ابن القيم ألا يكون فوقه شيء، فهو سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباطن، وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل جل الله عما فعل. يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإلى قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فله الخيرة وله المشيئة، يخلق ما يشاء ويختار من ذلك الخلق ما يشاء. وقد حرر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى معنى هذه الآية تحريرا حسنا في أول كتابه الهدي، يعني زاد المعاد في هدي خير العباد، وفرق هناك بين الخلق والاختيار، وتكلم على المشيئة بكلام يحسن مراجعته. فالرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل جل الله عما فعل، أي في خلقه واختياره، فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن اختياره تبارك وتعالى. ولهذا قال مؤكدا ذلك: له جميع الخلق والأمر، فلا منازعا له تعالى وعلا. فجميع الخلق لله سبحانه وتعالى كلهم، فهو الملك وهو المالك وهو المليك، وهذا من دلالة كون الخلق كلهم لله، وأن الأمر أيضا كله لله، كما قال في الآية التي قدمناها: ألا له الخلق والأمر. فله الداخل، اللام الداخل على الاسم المضمر تدل على الملك والاستحقاق والاختصاص بالرب سبحانه وتعالى. فله الخلق كله، الله خالق كل شيء، وله الأمر كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولهذا قال: فلا منازع له تعالى وعلا، فلا منازعا له تعالى وعلا. فله العلو المطلق، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهو المتعالي وهو الأعلى وهو العلي، وهو الموصوف بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون. وكل هذه دلالات تعرفك بالخالق سبحانه وتعالى. وكما قلت لك، من أراد أن يعرف الخلق على الحقيقة وأن يعرف تاريخهم ومبدأهم ومنشأهم، فإنه لا يتأتى له ذلك إلا بمعرفته بالله سبحانه وتعالى. ومعرفته بالله لا تتأتى له إلا بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فتنبه لهذا الأمر، فإنه من المهمات. قال رحمه الله: أشهد أنه الإله الحق وما سواه باطل لا حق. أشهد أي أعلم وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا الله، لا إله، أنه الإله الحق. لأن لفظ الشهادة، لفظ الشهادة دائر على هذه المعاني، دائر على العلم والإعلام والإخبار بالمعلوم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من العلم بالمشهود به. وهنا ذكر كلمة التوحيد. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه على خطبة الحاجة إن الحمد للحاجة إن الحمد لله، وأن لفظ الشهادة جاء بالإفراد، وأشهد ولم يقل ونشهد كما يقوله بعض الناس الآن، لأن الشهادة لا يجزئ فيها أحد عن أحد. أنه الإله الحق، الإله من أسمائه تبارك وتعالى، وإن كان أدخلها طائفة من أهل العلم في الأسماء المشتقة، في الأسماء التي مرجعها الاستقاق، يعني بمعنى أنه لم يرد بهذا اللفظ في القرآن ولا في السنة. فهو الإله تبارك وتعالى، وهو الحق من أسمائه الحق أيضا جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن أسمائه تبارك وتعالى الحق، هذا اسم من أسماء الله جل في علاه. وقال تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. هذا في اسمه تبارك وتعالى. وهنا ذكر أنه المستحق للعبادة، لأنه قرنه بهذا الاسم أيضا، فقال أنه الإله الحق، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وما سواه باطل، وما سواه باطل لا حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وبعد أن ذكر أسماء، جملة من أسماء الله تبارك وتعالى لأجل الثناء عليه بها، لأن أسماء الله ضابطها أنها الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وهي الأسماء التي دلت على الكمال والحسن المطلق في انتهائه، وهي الأسماء التي يدعى بها تبارك وتعالى، كما نبه على هذا الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول شرحه على الإصفهانية. ثم انتقل إلى بيان شيء أيضا من الكلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: وأن خير خلقه محمدا رسوله إلى العباد بالهدى. فخير الخلق مطلقا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في السلم قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، وهنا قال: رسوله إلى العباد بالهدى. فمحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشهر أسمائه، وسماه الله به سبحانه وتعالى في كتابه، لكن لا على سبيل النداء، وإنما على سبيل الخبر. ولم يقع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على سبيل النداء أبدا، وإنما على سبيل الخبر، وما كان يناديه ربه جل وعلا إلا بقوله: يا أيها النبي. وأما على سبيل الخبر فقد جاء في مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله، وهكذا. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام كثيرة، عني بها أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونعني بالكثيرة يعني في مقابل غيره. وأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية على الصحيح، لا كما استنكره بعض من كتب في السيرة أو استغربه، فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنما تؤخذ من قبيل الوحي. وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه في الفتح، أو ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، المعذرة، ذكره السيوطي في بعض كتبه، وأن هذا من خصائصه، أن أسماءه توقيفية. واسمه محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت هو أشهرها وأشرفها، لأنه منبئ عن أعلى مراتب الحمد لله سبحانه وتعالى، ومنبئ عن كمال ذاته عليه الصلاة والسلام وصفاته ومعرفته بربه. وينبغي أن تعلم أيضا أن مما ينبغي أن تفهمه في حق أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماءه أعلام وأوصاف، فليست أعلاما محضة كما حرر هذا الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له في كتابه الهدي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة لا تدل على شيء، بل من قال هذا القول فإنه ما عرف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام حق المعرفة. فانتبه لهذه الأمور، فإنها مهمة جدا. ويدل هذا أيضا على أن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك أن النبي عليه الصلاة، أنك إذا أردت أن تعرف الحق ومنشأ التاريخ وما ينبغي أن تعلمه، فإنه يكون من طريق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن العربي اعتنى بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، العلامة ابن العربي رحمه الله المالكي المعافري اعتنى بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه عارضة الأحوذي الذي هو شرح سنن الترمذي، الذي هو شرح سنن الترمذي، وذكر 67 اسما، ونبه أن بعضهم أوصلها إلى 99، كأنه أراد أن يوافق أسماء الله الحسنى، وأوصلها ابن دحية إلى 300، وبعضهم إلى 400، وبعض الصوفية بالغ فيها إلى 1000، إلى 1000 اسم. أما العلامة ابن فارس اللغوي فإنه أوصلها إلى 2020، ثم قال وأكثرها من قبيل الصفات أو شيء من هذا القبيل. وعلى كل حال قد اعتنى صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الرجوع إليها، وذكر أنه استفاد من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وأن خير خلقه محمد رسوله الذي أرسله بهذه الرسالة العظيمة برسالة الإسلام والتوحيد إلى العباد بالهدى. وإلى العباد هنا لفظ عام، أي إليهم جميعا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عموم بعثته، وبيّن الرب تبارك وتعالى ذلك كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمين هنا اسم جمع العالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو مبعوث إلى الجن والإنس. وجاء في حديث الخصائص حديث جابر الذي في الصحيحين، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وسيأتي أيضا الكلام على هذا في ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى من سيرته. قال بالهدى عليه صلى الله ثم سلم والآل والصحب وتابع سما. هنا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يقال في تفسيرها ما جاء عند البخاري معلقا وعند القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موصولا عن أبي العالية الرياحي أنه قال صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا وإن كان جاء من طريق أبي جعفر عيسى بن مهان عن الربيع بن أنس البكري، إلا أنهم يحتملون مثل هذه الطرق في مثل هذه الآثار، وخصوصا وأن البخاري رحمه الله تعالى علق هذا في صحيحه مجزوما به، فإن هذا مما يرجح الاعتماد لهذا الخبر. ثم سلم أي سلمه من كل سوء ومكروه، ومن كل نقص وعيب، ومن كل آفة. فالمصلي طالب للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وطالبا له يعني الثناء زيادة فوق زيادة، وإلا فإن ربه قد أثنى عليه غاية الثناء. والسلام طلبا لأكمل أنواع السلامة، والآل وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف العلماء في سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالآل، بين أن يكونوا هم أتباعه على دينه مطلقا فيكون أعم من الصحب، فيكون أعم من الصحب، وهذا الذي روي عن جابر ومذهب الشافعي واختاره النووي وغيره من أهل العلم، أو أن يكون الآل هم من حرمت عليه الصدقة من أصحابه، من حرمت عليه الصدقة، والخلاف فيهم في كتب الفقه معروف. والصحب اسم جمع الصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح. وعلى هذا على القول الأول أن الآل هم الأتباع على الدين، يكون الصحب من عطف الخاص على العام، فيدخل فيهم الآل الذين هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وعلى القول الثاني يكون من عطف العام على الخاص، وهذا ظاهر. وتابع سماء، أي ارتفع بسبب صحبته للصحابة، كما جاء في تفضيل خير القرون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: وبعد. سنقف على الواو هذه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، لنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.